السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ يا شيخ يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطم فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين فشهد العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تضمنت شيئين: أحدهما بيان فضل صلاة الجماعة، والآخر شدة النكير بل الوعيد على من يتخلف عنها. والجماعة إذا أطلقت فهي الجماعة الراتبة التي أصل اجتماع الناس للصلاة فيها، فبان بسياق هذه الأحاديث التي تضمنتها الترجمة أنه لا منافاة بين الفضل والوجوب، فإن الناظر فيها يتحصل على هذين الأمرين، وهما فضل حضور صلاة الجماعة وشهودها مع المسلمين، وهذا الفضل جاء معبرا عنه مرة بأن صلاة الجماعة الجميع، يعني الجماعة، تفضل صلاة الواحد بخمسة وعشرين جزءا، وعبر عنه تارة أخرى بأنها تفضل صلاة الفرد أو الفرد بسبع وعشرين درجة، ولا تعارض. فقد جمع أهل العلم بين هاتين العبارتين أو بين هذين الحديثين، حديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عمر، فقالوا 25 جزءا، 25 جزءا و27 درجة باعتبار البعد والقرب. وقال بعضهم الدرجة غير الجزء، الدرجة غير الجزء، فالدرجة شيء والجزء شيء شيء آخر. والمقصود الحظ على شهود الصلاة جماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حيث ينادى لها، يعني في المساجد. وأما الوجوب فإنه يفيده توعد النبي صلى الله عليه، فإنه يفيده شيئان: أحدهما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلفون عن صلاة الجماعة لإحراق بيوتهم، لإحراق بيوتهم، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أما ترك السنن فلا وعيد فيه، لأنه كما هو مقرر في الأصول السنة يثاب فاعلها ولا عقاب على تاركها. قال أهل العلم: ما لم يتركها استخفافا بها وزهدا فيها. نعم. والشيء الثاني ذم المنافقين على التخلف عن صلاتي العشاء والصبح، وما ذم عليه كان منهيا عنه. فيعلم الحاذق الكيس الفطن أن التخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على حضورها هو من صفات المنافقين. ومن الذم الذي استمعنا إليه في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العتمة إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم وجد عرقا سمينا، يعني لحم من شاة سمين، أو عظما من شاة سمين، أو مرماتان أو مرماتين لشهد العشاء. والمرماتان مثنى مرماة، وهي اللحم الذي بين أظالف الشاة، وهو لحم قليل جدا. وهذا يدل على أن أولئك الحمقى الكسالى استحبوا الدنيا وإن كانت حقيرة على ما عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الأجر على شهود الصلاة جماعة. ومن هنا يعلم أن ما درج عليه بعض الناس من الحضور الجماعة إذا كان عنده ضيوف أو كان على موعد مع أحد، فإن هذا ما ابتغى بعمله وجه الله، ابتغى بعمله الدنيا، فهو على خطر. نعم.
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم وأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، ثم حدث عن عتبان حديثه السابق.
هذه الترجمة استثناء من سابقتها، فإنما تضمنته الترجمة السابقة دليل صريح على وجوب شهود الصلاة جماعة، شهود الصلاة جماعة حيث ينادى لها، يعني في المساجد. وجملة شروط وجوب شهود الصلاة جماعة هي: أولا، أنها تجب على الذكور، فهم الذين يخاطبون بها خطابا إلزاميا. وشروط ذلك: أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع سماع النداء. والمقصود به النداء المجرد دون مكبر صوت، فمن كان يسمع النداء المجرد عادة إذا دخل عليه الوقت وجب عليه الإتيان إلى صلاة الجماعة. والخامس عدم العذر الذي يسوغ له الصلاة في بيته، كما ذكر عتبان ويضبط عتبان رضي الله عنه. وقد أفاد حديث عتبان أو عتبان رضي الله عنه فوائد عدة، منها شاهد الترجمة وهي في بيان عذره، وأنه أنكر بصره، يعني حصل عنده ضعف في البصر فلا يستطيع إذا سال الوادي أن يأتي إلى قومه ليصلي بهم. ثانيا، توقير عتبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه فيما أصابه. ولهذا قال: يا رسول الله، إني أريد أن تأتي إلى داري فتصلي فيه أو في مكان أتخذه مصلى. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الناس أن يأتي رجلا جليلا مهما كان قدره فيقول: يا فلان، أنا حصل لي كذا، فأتي إلى بيتي فصلي في ناحية منه أتخذها مصلى إذا عجزت عن الصلاة جماعة. هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع، وقد جعل الله فيه من البركة التي يطلبها أصحابه ما لم يكن في غيره. الفائدة الثالثة منقبة أخرى من مناقب عتبان رضي الله عنه، وهي أنه أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن حضر، ولهذا صنع لهم ما صنع من الطعام. الفائدة الخامسة الرابعة أيضا هي في الترجمة، جواز صلاة الجماعة في النافلة. ولهذا وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الحضور فأمهم وصلى بهم ركعتين. الفائدة الخامسة، وهذه مما عمت به البلوى، فإن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والتقى والصلاح في الظاهر يضعف عن مواجهة المخالفين من مبتدعة وغيرهم، فتجده يجالسهم لكنه هو مع أهل الإيمان، لم يتخذ هؤلاء بطانة يوالي ويعادي فيهم. وهذا هو صنيع مالك ابن الدخشن أو بالدخيشن رضي الله عنه، فإنه لما اتهم بالنفاق لأنه يخالط المنافقين ذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربه فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: أليس قد قال لا إله إلا الله؟ شهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله مخلصا. والكفار قالوها تقى، والمنافقون قالوها تقيا، فهو لم يكن منافقا رضي الله عنه أبدا. لو كان منافقا ما اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى على من كان ذي صلاح وتقوى وسنة من مخالطة المخالفين من أهل البدع، يخشى عليه فيناصح ويبين له ويرفق به، فإذا اتخذهم بطانة وأصبح يوالي فيهم ويعادي فهو منهم ولا كرامة عين. نعم.
باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
هذه الترجمة أفادت تأكيدا لسابقتها من جواز صلاة النافلة جماعة، وكما أفادت أمرا آخر وهو طهارة بدن الحائض. ولهذا فالصواب والتحقيق أنها تقرأ في المصحف وتلمسه بيديها لأن بدنها طاهر، فلم تتعد النجاسة المكان المعروف. نعم. وفي الباب أحاديث تركها المصنف لأنها لم تكن على شرطه، ومنها حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وإن كان أشار إليها فقال وجواز الصلاة على الحصير، وفي هذه المسألة كذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جدته مليكة فطعم عندهم طعام، ثم قال قوموا لأصلي لكم. قال أنس وكان عندنا حصير قد اسود، قد اسود من طول ما لبس، يعني جلس عليه، فنضحه فصف أنس رضي الله عنه واليتيم صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال والعجوز وراءنا. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
هذه الترجمة مؤكدة لفضل شهود الصلاة الجماعة وأنها أفضل من الصلاة في البيت، لكن يجب أن تكون الصلاة في البيت أو تكون رخصة الصلاة في البيت بالعذر، لأن من فقه النصوص ظن بعضها إلى بعض فيظن المختصر إلى المبسوط والمطلق إلى المقيد والمجمل إلى المبين، فمن صنع هذا تحصل على استنباط الحكم من مجموع النصوص، أما من اقتصر على بعض النصوص دون جمع النصوص الأخرى في الباب فهذا يحصل عنده خلل في الاستنباط والاستدلال. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فإذا ضمنت نصوص الوعيد المتخلفين عن الصلاة الجماعة إلى هذا الحديث وما في معناه تبين لك أن الصلاة في البيت مقيدة بالعذر، بالعذر الذي يحبس المرأة عن حضور الصلاة جماعة، إما أنه فاتته لعدم سماع الأذان أو لنسيان أو انشغال بمريض أو كان بعيدا حال الأذان ولم يتمكن من إدراك الجماعة أو غير ذلك من الأعذار المسوغة. وزادت أمرا آخر بل أمرين، زادت أمرين، أحدهما في معنى صلاة الملائكة على العبد، هي الدعاء له كما في الحديث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الأمر الآخر فضل انتظار الصلاة، فمن كانت الصلاة تحبسه فهو في صلاة ما دام يبتغي بذلك وجه الله. وثمة أمر ثالث، وهو أنه ذكر هنا 25 درجة، وذكر فيما سبق 27، والجمع بينهما أن هذا يختلف بعدا وقربا، فمن أتى من مكان بعيد نال 27 درجة، ومن أتى من مكان قريب من المسجد نال 25 درجة، والله أعلم. نعم.
باب فضل كثرة الخطاء إلى المساجد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
الشاهد واضح، فإن كثرة الخطى تكون بالبعد عن المسجد، فالذي يبعد عن المسجد ميلا ويأتي ماشيا خطاه أكثر من الذي يبعد ربع ميل. نعم.
باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من جرنه؟ قالوا لا يبقي من جرنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحى الله به الخطايا.
أبو عبد الرحمن مثل الصلاة.
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
في هذه الترجمة حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. ولم يحكه المصنف هنا لأنه ليس على شرطه. وهذا الحديث فيه تشبيه أو فيه إشارة، وهي الالتزام، وذلكم أن من يصلي كل يوم خمس مرات مع الإمام لازمه أنه يأتي مشيا، وهذا وجه الشاهد. والحديث الآخر كذلك بالمعنى، حكاية لكثرة الخطى بالمعنى وليس باللفظ. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، وهذا معناه أنه في غدوه ورواحه تكثر خطاه إلى المسجد. نعم.
باب من أحق بالإمامة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
في هذا الحديث فوائد عدة، إحداها ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق في المعاملة وفي التعليم والرفق في ذلك كله، وهذا ما يجب أن يتأسى فيه كل داعية إلى الله على بصيرة وكل من يعلم الناس. نعم، حينما يرى المعلم من بعض الطلاب تغافل أو تعنت فله أن يزجره ويشد عليه حتى يتأدب في تلقي العلم. الفائدة الثانية وصية من تعلم أن يعلم قومه ما تعلم، فيجب على أهل العلم إذا رأوا أن تلامذتهم أخذوا عنهم وأفادوا منهم وأحسنوا التلقي وطال بهم المقام أن يرشدوهم بأن يذهبوا إلى أهليهم وبني قومهم فينشر فيهم السنة. هذا من قوله يفيده قوله فعلموهم، يعني علموهم ما تعلمتم. ولا أخفيكم أني أنصح أبناءنا الوافدين على المدينة من أهل الخليج وكذلك من هو قريب منهم كأهل الشام ومصر، إذا أنهوا السنة المنهجية في الماجستير أن يعودوا إلى أهليهم نشرة للسنة ومعلمين التوحيد وجميع أحكام الله كلها العلمية والعملية، ومن لا يستطيع فهو معلوم إن شاء الله تعالى. لكن على طالب العلم الذي وفد إلى المدينة العزم على العودة إلى أهله وقومه ليعلمهم مما علمه الله، ثم بعد ذلك إن أراد أن يعود ليتزود فلا بأس. الفائدة الثالثة أو الرابعة شاهد الترجمة وليؤمكم أكبركم، وهذا مقيد، أقول هذا مقيد بحديث آخر وليس على إطلاقه. قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فليس كل كبير أهلا للإمامة، قد يوجد صغير السن وهو أفقه منه قراءة لكتاب الله وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أكبركم يعني أكبر الحاضرين الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذا أو ذاك فهذا الحديث ليس على إطلاقه. نعم.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان على رعل وذكوان. وعنه وعن عاصم قال: سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع. فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع. فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. قال: فبعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. وعنه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصوا الله ورسوله.
حاصل ما أفادته هذه الترجمة بمجموع نصوصها ما يأتي: أولا، سنية القنوت في النوازل، والنوازل جمع نازلة، وهي ما يقع للأمة ويحدث لها من حوادث عظام تستدعي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه. والنوازل على ضربين: نوازل عامة في القطب أو ما يليه، وهذه مردها إلى ولي الأمر، فإنه هو الذي يأمر بالقنوت إذا رأى حاجة إلى ذلك، وليس لأحد من الأفراد أن يفتات عليه في ذلك ويدعو الناس إلى القنوت. هذا من خصائصه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا من حقوق الأئمة بعده. الضرب الثاني: نوازل خاصة تنزل بشخص نازل في نفسه أو نازلة في شخص آخر، فأراد شخص أن يدعو له، فهذه في خصوص نفسه، يقنت في بيته أو إذا صلى وحده، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن يهب رجال أئمة مساجد أو غيرهم فيحض الأمة ويحرضوهم على أن يقنطوا قنوتا نازلة، فهذا افتياس على ولي الأمر، ولا يتابعون على ذلك أبدا، يتركون يقنطون وحدهم. وبهذا نعم، وقنوت النازلة أمر طارئ وليس على الدوام، وبهذا يعلم أن المداومة على القنوت لا سيما في صلاة الصبح كما يفعله بعض الأفطار على الدوام، هذا بدعة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ظاهر أحاديث الباب أفاد شيئين: أحدهما مجمل وهو القنوت في النوازل الشرعية، والآخر وبعضها أفاد أنه في صلاة الفجر، ولكن هناك أحاديث أخرى في السنن صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في جميع الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة من كل صلاة من الصلوات الخمس يدعو على هؤلاء الغدرة الذين غدروا بالقراء فقتلوهم، وهي سرية بئر معونة. نعم.
باب
أمر يختص بحديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس الذي رواه عنه عاصم في الباب يظهر عند النظر المجرد أن بين أول الحديث وآخره معارضة وإشكال، وذلكم أنه قال قبل الركوع، فلما قال له راويته إن فلانا حدثنا عنك أنك تقول بعد الركوع قال كذب، ثم حدثهم أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، والجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة قبل الركوع ومرة بعدها، ولعل هذا الأخير هو الغالب والله أعلم. هنا أمر هام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قنت بعد غزوة أحد يدعو على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وآخرين، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وحديث الباب تدل على خلاف ذلك أنه قنت يدعو على هؤلاء الغدرة، فما الذي يزيل هذا الإشكال؟ قولان في هذه المسألة لأهل العلم، أحدهما أن قوله ليس لك من الأمر شيء وهي نهي عن الدعاء على هؤلاء منسوخ بأحاديث الباب وما في معناها، لأن ذاك متقدم وهذا متأخر، وذهب الطائفة أخرى إلى الجمع بين الطائفتين من الأحاديث، فقالوا النهي في قوله ليس لك من الأمر شيء هو عن الدعاء على رجال علم الله إسلامهم، فنهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم وقد أسلموا، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية أسلموا فحسن إسلامهم رضي الله عنهم، وقنوته في أحاديث الباب في قوم أو دعاء نعم في قوم علم الله شقوتهم وأنهم لم يسلموا إما كلهم أو غالبهم والله أعلم. نعم.
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة، فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا بامرأة وسادلة رجليها بين مزادتين.
تقرأ من الكتاب ولا من المذكرة؟
إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة. فأمر بمزادتيها فمسحت العزلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من المل. ثم قال هاتوا ما عندكم. فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا. فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري.
هذه الترجمة أفادت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض لسائر البشر، ولهذا نام هو ومن معه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لأنهم نزلوا منزلهم ذلك إثر تعب، أدلجوا من الليل، سهروا الليل وباتوا متعبين. فمن الطبيعة أن يناموا، والحال هذه. ثانيا شدة توقير الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يوقظونه كما جاء في بعض طرق الحديث خشية أن يكون نزل به أمر، ثالثا فقه عمر رضي الله عنه فإنه صار يكبر، وعلى إثر ذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق الحديث أنه مشى بهم حتى غادروا الوادي ذاك فقال هذا واد فيه شيطان. ويجوز أن القصة متعددة والله أعلم. ومن فوائد هذه الترجمة عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلكم الرجل معتزلا لم يصلي في القوم لم يعنف عليه، فلما سأله ما سبب اعتزاله وأخبره أنه أصابته جنابة، وفي بعض طرق الحديث قال ولا ما، أمره أن يتيمم. هذه قاعدة مضطردة، فالمرء يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. ومن فوائد هذه الترجمة من مهام الإمام أو قائد السرية إذا عطش جنده أن يبعث ركبا يلتمسون الماء، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حتى وجدوا تلك المرأة فاقتادوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلكم المرأة معها قربتان كبيرتان. وفي كذلك في حديث عمران علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه أن القوم ارتووا شربوا كلهم وملوا أوعيتهم من القرب والإدوات لعلها تشبه الإبريق في عرفنا. ولما ذكرت المرأة ولم ينقص ماؤها، ولهذا قال الراوي ويتكاد تنض يعني تنفجر من الملء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما رزقناك من مائك شيئا؟ فمن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لها بالطعام، فجمع القوم مما عندهم، فلما وثم خل سبيلها، هي مشركة لكن خل سبيلها، فلما أتت قومها وأخبرتهم الخبر أسلم ذلك الصرب يعني الحي أو الفريق، وأسلمت هي معهم. ولهذا يقول أهل العلم يجوز استعمال أواني المشركين والشرب من قربهم ما لم تعلم نجاستها، إذا علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها. نعم،
نهاية الباب الشرح.
نعم،
نهاية كتاب الشرح.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بقي أقول الأمر وهو في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، في بعض طرق الحديث إذا ذكرها. هذا يفيد أن الصلاة الفائتة تقضى قبل الصلاة الحاضرة، ولهذا بوب المصنف قال التعجيل. نعم، هاتوا ما عندكم من أسئلة، وهذه هي آخر ليلة نلقاكم فيها في هذه الدورة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. استأذنكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
سائل يقول من حلف باليمين ثلاثا أن لا يدخن ولكنه عاد للتدخين فماذا عليه؟
ماذا قال؟
من حلف باليمين ثلاثا أن لا يدخن،
أن لا
يدخن
يكفر عن يمينه، وخير من هذا أن يتوب. نعم.
قال هل الدفن في البقيع له فضيلة؟
كيف؟
هل الدفن في البقيع له فضيلة؟
هذا الذي يظهر لي، لأن أهل المدينة ما كانوا يدفنون موتاهم أو غالب موتاهم إلا في البقيع. نعم.
سائل يقول رجل يعمل في فندق ليلا ولا ينتهي العمل إلا الساعة الثامنة أو التاسعة ولا ينام بسبب هذا قبل العاشرة، فهل يجوز صلاة الظهر مع العصر؟
إذا غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند آذان العصر يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
يقول رجل دخل المسجد متأخرا فهل يجوز الصلاة خلف من كان يصلي مع الإمام،
يعني خلف المسبوق؟ هذا الذي يظهر من سؤاله، نحن لا نرى هذا. نعم، لأن المسبوق مأموم وليس إماما.
سائل يقول هل يجوز التبرك بالأماكن الأثرية مثل مسجد الفتح ومسجد الإجابة وغيرهما وجزاكم الله خيرا؟
هذا أقول الأصل في العبادات كما قرره علماؤنا المنع إلا بنص، والبركة من أمور التعبدية فلا نص يبيح هذا، بل الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يفعلوا هذا، فيجب التأسي بهم في عدم فعل ذلك.
سائل يقول شيخنا حفظك الله ونفعنا به قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، أليس المشرع هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ؟
هذا الذي قلته يستعمله أهل العلم، والذي قلته أنت استعمله أيضا كذلك، فكلتا العبارتين صحيحة، فلا يكون في صدرك حرج. هو مشرع ومبلغ. التشريع أحيانا يكون من القرآن وهو الوحي، وأحيانا يكون بالسنة وهي وحي آخر، فهو المشرع. هذا وهذا مستعمل، كلاهما مستعمل عند أهل العلم.
سائل يقول: هل طاعة ولي الأمر في تنفيذ الأوامر مثل ربط حزام الأمان وغيره فيه أجر لمن احتسبه عند الله؟
كيف؟
هل طاعة ولي الأمر في تنفيذ الأوامر مثل ربط حزام الأمان هل فيه أجر لمن احتسبه عند الله؟
إن شاء الله. هذه من المصالح التي رآها من المصالح الأمنية التي رآها ولي الأمر.
وهل من يتكلم في هذه الأنظمة ويشنعون على ولي الأمر مخطئون أم مصيبون؟
مخطئون، لأن متواتر السنة دل على أن لهم علينا السمع والطاعة في غير معصية الله. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا إمام لأحد المساجد في أحد القطاعات العسكرية، وأحيانا في صلاة الفجر والعصر أصلي وحدي، فهل إذا لم أحضر هاتين الصلاتين أحيانا أكون آثما؟
هذا راجع إلى جهة عملك، لأنهم يعني قد يكون هناك مهمات رأتها القيادة أو الشرية، يعني رأت تنفيذها فيتأخرون عن صلاة الصبح، فنسق مع جهة عمله.
وهذا سائل يقول: عند الصلاة على جنازة المرأة والدعاء لها، هل نقول اللهم ابدلها زوجا غير زوجها؟
خيرا من زوجها، خيرا من زوجها. نعم، لا بأس.
هذا سائل يقول: هل يجوز صلاة ركعتين تحت ركعتي تحية المسجد في أوقات النهي مثل بعد الصبح أو عند شروق الشمس؟
بعد ماذا؟
بعد الصبح.
أرجح ما تحصل عندي في هذه المسألة استعمال النهي، وأنه لا يستثنى إلا قضاء الفرائض وإعادة صبح يومه وعصر يومه. نعم، هذا الذي. وكذلك سنة الصبح، من فاتته قضاها بعد الصبح. وصلاة ركعتين في البيت الحرام لمن طاف به، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل دائما صلاة الليل بأهله جماعة؟
كيف؟
يصلي دائما صلاة الليل جماعة مع أهله.
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، فإن فيه من التنشيط والتشجيع وتقوية العزيمة ما لا يخفى. نعم. وإن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تصلي معه، لكن لو يعني استدعى الأمر لينشط يعني ينشط نفسه أو ينشطها لا بأس، وإن تركها أحيانا لا بأس إن شاء الله، في الأمر ساعة إن شاء الله تعالى.
هذا سائل نقول: في بعض البلدان الكافرة تقام فيها الصلاة ولكن لا يسمح برفع الأذان، فلا نسمع النداء، فهل يسقط عنا وجوب حضور المسجد؟
هذا مستعمل في كثير من دول الغرب الكافرة، في أوروبا وفي أمريكا. ما عاد ترندات سمعت أن هي البلد الوحيد الغربي الذي يسمع فيه صوت المؤذن عبر المكبر الخمس الصلوات. فإذا كنتم عادة يعني لو أذن بدون مكبر تسمعون النداء وجب عليكم السعي أو المشي لصلاة الجماعة، وإن كنتم لا تسمعون وأمكانكم فصلوا جماعة. نعم، وإن لم يمكنكم فما فلديكم عذر، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: من استيقظ من نومه على صوت إقامة الصلاة وهو يعرف أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يدرك الصلاة جماعة لبعد المسجد فنام وأخر الصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟
لا يتخذ هذا عادة، فليجاهد نفسه ما استطاع ويصلي، فإن تمكن فإن كان يغلب على ظنه إدراك الجماعة مع الإمام ولو ركعة واحدة ولو بركعة واحدة ذهب، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يقدر لا يتمكن من إدراك الصلاة مع الإمام من إدراك الصلاة مع الإمام صلى في بيته، وإذا غلبه النوم ووجد أنه مثقل ومتعب نام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد. وهذا مثقل من نعاس والنوم ويغلب على ظنه أن النوم يغالبه في الصلاة يرقد ثم حتى ينشط ثم بعد ذلك يصلي. نعم،
جزاكم الله خيرا.
ننبه إلى أمرين: الأمر الأول، عزمنا على تأجيل درس الخميس القادم هذا في مسجد الخيرات حتى يفيد طلاب العلم من الكلمة التي يلقيها فضيلة العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. وثانيا تأجيل درس الجمعة وهو بعد المغرب في رياض الصالحين في مسجد الخيرات حتى يفيد طلاب العلم من الندوة التي هي من مواد هذه الدورة وهي معلنة لكم، ندوة يشارك فيها كل من فضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، ويديرها فضيلة الأخ الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخل. فإلى ذلك نلفت الانتباه. نعم،
السلام عليكم. سائل يسأل يقول: في حديث عتبان، هل في حديث عتبان دليل لمن يقول بجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن صلواته وغير ذلك؟
كيف؟
هل في هذا الحديث دليل على من يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن صلواته وغير ذلك؟
الحديث يرد هذا من وجهين: أولا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت ذلك ولا أدري كيف غفل السائل. وثانيا عتبان رضي الله عنه أبدأ عذره الذي يسوغ له الصلاة في بيته. نعم،
سائل يسأل: هل تصلي الرواتب أو صلاة الضحى في جماعة؟
الأفضل أن تصلى فرادى، فما كان الناس يعقدون جماعة في الراتبة أو صلاة الضحى، هذا أمور عارضة، لكن دأب المسلمون على صلاة التراويح جماعة في المسجد. نعم،
هذا سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث عتبان وحديث الأعمى الذي لم يؤذن له في ترك الجماعة؟
أولا أقول إن هذا مشكل. ثانيا لعله يزيل الإشكال أن عثمان رضي الله عنه ذكر العلة وهي سيل الوادي، فهذا شأن وذاك شأن. نعم،
سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة التي تحمل طفلها وفي حفاظته نجاسة؟
وهو ماذا؟
في حفاظته نجاسة.
النجاسة التي لا شك أن هذا الطفل أو حملها الطفل مظنة للنجاسة، وكون الطفل يلبس حفاظة أو حفاظة أو حافظة كما يقولون، هذا حائل بينها وبين النجاسة، فنجاسة الحافظة أو حفاظة لا تضرها. نعم.
سائل يقول: ما دليل اشتراط ابن ولي الأمر للقنوت في النوازل، وما ضابط النازلة؟
ذكرت ضابط النازلة. وأما الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقنطون حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
سائل يقول: إذا كان الرجل لا يسمع النداء لصلاة الفجر، ولكن يستطيع الحضور إلى صلاة الجماعة بالسيارة أو بغيرها من الوسائل، فهل تجب عليه صلاة الجماعة بهذه الوسيلة؟
هذا السؤال مكرر وقد مضى جوابه. نعم.
سائل يقول: من يصلي في المصليات التي في الفنادق القريبة من المسجد الحرام على صوت إمام الحرم، هل صلاتهم صحيحة وهل تحصل مضاعفة الأجر؟
النص في المسجد الحرام وليس في المجاور له، ولكن ما حوله من الساحات المفرغة للصلاة في المسجد للصلاة فهي ملحقة بالمسجد، فالصلاة فيها مثل الصلاة في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى. وإن كنا نقول بالتفاوت، فكلما تقدم المسلم حتى يصل إلى الصفوف الأول فهو أفضل. وأما الفضيلة بمجرد المجاورة فهذا لا أعرف دليله حتى هذه الساعة، ولهذا لا أنصح به. نعم.
سائل يقول: صليت مع بعض الإخوة في مسجد وصلى بنا شاب صغير السن وكان حافظا للقرآن كاملا، وكان أهل المسجد يتعارفون على أن يصلي بهم إذا لم يكن الإمام الراتب موجودا، وبعد الانتهاء من الصلاة قام أحد الإخوة وأنكر ذلك وذكر حديث من يؤم المصلين وأنه يجب على المصلين على البحث عن الأفقه والأحفظ.
كلامه منكر، هذا وسعهم، وقد تعارف أهل المسجد على أن يصلي بهم هذا الشاب الصغير لأنه يحفظ كتاب الله. نعم، إذا وجد من هو مثله حافظ لكتاب الله ويزيد بعلم السنة، نعم لا شك يقدم عليه. نعم.
سائل يسأل عبر الشبكة من ليبيا يقول: إمام يصلي التراويح بالناس في كل ركعة، يصلي عددا من الركعات، يصلي خمسا تارة خمسا وتارة سبعا وتارة يصلي أحد عشر، ويقول: التزام الناس أحد عشر ركعة خطأ وخلاف للسنة، هل هذا القول صحيح؟
غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 11 إلى 13.
سائل يقول: من تأخر عن حتى استيقظ وقد كاد وقت الفجر أن ينتهي، هل يصلي السنة أولا أم الفرض؟
إذا خشي أن يدركه طلوع الشمس يبدأ بالفريضة ويؤجل السنة.
سائل يسأل عن درسكم حفظكم الله في كتاب عمدة الفقه في أي وقت يكون؟
كيف؟
يسأل عن درسكم في كتاب عمدة الفقه.
الظاهر أن عمدة الفقه يعني الأصل أنه بعد عشاء الخميس من كل أسبوع، وصحيح البخاري بعد المغرب، لكن للمصلحة نحن بعد الأذان نبدأ في عمدة الفقه تخفيفا على الناس. وقد ذكرت لكم أن درس الخميس هذا مؤجل حتى يفيد طلاب العلم من كلمة الشيخ ربيع واتقه الله. ثم في الأسبوع الذي بعده ستكون الدروس على ما هي إن شاء الله تعالى ولا تؤجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدأ يا شيخ يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطم فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الترجمة تضمنت شيئين: أحدهما بيان فضل صلاة الجماعة، والآخر شدة النكير بل الوعيد على من يتخلف عنها. والجماعة إذا أطلقت فهي الجماعة الراتبة التي أصل اجتماع الناس للصلاة فيها، فبان بسياق هذه الأحاديث التي تضمنتها الترجمة أنه لا منافاة بين الفضل والوجوب، فإن الناظر فيها يتحصل على هذين الأمرين، وهما فضل حضور صلاة الجماعة وشهودها مع المسلمين، وهذا الفضل جاء معبرا عنه مرة بأن صلاة الجماعة الجميع يعني الجماعة تفضل صلاة الواحد بخمسة وعشرين جزءا، وعبر عنه تارة أخرى بأنها تفضل صلاة الفرد أو الفرد بسبع وعشرين درجة، ولا تعارض. فقد جمع أهل العلم بين هاتين العبارتين أو بين هذين الحديثين، حديث أبي هريرة الأول وحديث ابن عمر، فقالوا خمسة وعشرون جزءا، خمسة وعشرون جزءا وسبعة وعشرون درجة، وسبع وعشرون درجة باعتبار البعد والقرب. وقال بعضهم الدرجة غير الجزء، الدرجة غير الجزء، فالدرجة شيء والجزء شيء شيء آخر. والمقصود الحظ على شهود الصلاة جماعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث ينادى لها، يعني في المساجد. وأما الوجوب فإنه يفيده توعد النبي صلى الله عليه، فإنه يفيده شيئان، أحدهما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلفون عن صلاة الجماعة لإحراق بيوتهم، لإحراق بيوتهم، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أما ترك السنن فلا وعيد فيه، لأنه كما هو مقرر في الأصول السنة يثاب فاعلها ولا عقاب على تاركها. قال أهل العلم ما لم يتركها استخفافا بها وزهدا فيها. نعم. والشيء الثاني ذم المنافقين على التخلف عن صلاتي العشاء والصبح، وما ذم عليه كان منهيا عنه. فيعلم الحاذق الكيس الفطن أن التخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على حضورها هو من صفات المنافقين، ومن الذم الذي استمعنا إليه في هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العتمة إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن أحدهم وجد عرقا سمينا، يعني لحم من شاة سمين، أو عظما من شاة سمين، أو مرماتان أو مرماتين لشهد العشاء. والمرماتان مثنى مرماة، وهي اللحم الذي بين أظالف الشاة، وهو لحم قليل جدا، وهذا يدل على أن أولئك الحمقى الكسالى استحبوا الدنيا وإن كانت حقيرة على ما عند الله سبحانه وتعالى من عظيم الأجر على شهود الصلاة جماعة. ومن هنا يعلم أن ما درج عليه بعض الناس من الحضور الجماعة إذا كان عنده ضيوف أو كان على موعد مع أحد، فإن هذا ما ابتغى بعمله وجه الله، ابتغى بعمله الدنيا، فهو على خطر. نعم.
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم وأصلي بهم، ووجدت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه زعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، ثم حدث عن عتبان حديثه السابق.
هذه الترجمة استثناء من سابقتها، فإنما تضمنته الترجمة السابقة دليل صريح على وجوب شهود الصلاة جماعة، شهود الصلاة جماعة حيث ينادى لها، يعني في المساجد. وجملة شروط وجوب شهود الصلاة جماعة هي: أولا، أنها تجب على الذكور، فهم الذين يخاطبون بها خطابا إلزاميا. وشروط ذلك: أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع سماع النداء. والمقصود به النداء المجرد دون مكبر صوت، فمن كان يسمع النداء المجرد عادة إذا دخل عليه الوقت وجب عليه الإتيان إلى صلاة الجماعة. والخامس عدم العذر الذي يسوغ له الصلاة في بيته، كما ذكر عتبان ويضبط عتبان رضي الله عنه. وقد أفاد حديث عتبان أو عتبان رضي الله عنه فوائد عدة، منها شاهد الترجمة وهي في بيان عذره وأنه أنكر بصره، يعني حصل عنده ضعف في البصر فلا يستطيع إذا سال الوادي أن يأتي إلى قومه ليصلي به. ثانيا توقير عتبان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليه فيما أصابه، ولهذا قال يا رسول الله إني أريد أن تأتي إلى داري فتصلي فيه أو في مكان أتخذه مصلى، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الناس أن يأتي رجلا جليلا مهما كان قدره فيقول يا فلان أنا حصل لي كذا فأتي إلى بيتي فصلي في ناحية منه أتخذها مصلى إذا عجزت عن الصلاة جماعة. هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع، وقد جعل الله فيه من البركة التي يطلبها أصحابه ما لم يكن في غيره. الفائدة الثالثة منقبة أخرى من مناقب عتبان رضي الله عنه، وهي أنه أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ومن حضر، ولهذا صنع لهم ما صنع من الطعام. الفائدة الخامسة الرابعة أيضا هي في الترجمة، جواز صلاة الجماعة في النافلة، ولهذا وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف الحضور فأمهم وصلى بهم ركعتين. الفائدة الخامسة وهذه مما عمت به البلوى، فإن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والتقى والصلاح في الظاهر يضعف عن مواجهة المخالفين من مبتدعة وغيرهم، فتجده يجالسهم لكنه هو مع أهل الإيمان، لم يتخذ هؤلاء بطانة يوالي ويعادي فيهم. وهذا هو صنيع مالك ابن الدخشن أو بالدخيشن رضي الله عنه، فإنه لما اتهم بالنفاق لأنه يخالط المنافقين ذب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربه فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أليس قد قال لا إله إلا الله، شهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله مخلصا، والكفار قالوها تقى والمنافقون قالوها تقيا، فهو لم يكن منافقا رضي الله عنه أبدا، لو كان منافقا ما اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى على من كان ذي صلاح وتقوى وسنة من مخالطة المخالفين من أهل البدع، يخشى عليه فيناصح ويبين له ويرفق به، فإذا اتخذهم بطانة وأصبح يوالي فيهم ويعادي فهو منهم ولا كرامة عين. نعم.
باب جواز الجماعة في النافلة. والصلاة على حصير وحمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
هذه الترجمة أفادت تأكيدا لسابقتها من جواز صلاة النافلة جماعة، وكما أفادت أمرا آخر وهو طهارة بدن الحائض، ولهذا فالصواب والتحقيق أنها تقرأ في المصحف وتلمسه بيديها لأن بدنها طاهر، فلم تتعد النجاسة المكان المعروف. نعم. وفي الباب أحاديث تركها المصنف لأنها لم تكن على شرطه، ومنها حديث أنس رضي الله عنه. نعم. وإن كان أشار إليها فقال: وجواز الصلاة على الحصير. وفي هذه المسألة كذلك حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جدته مليكة فطعم عندهم طعام، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. قال أنس: وكان عندنا حصير قد اسود، قد اسود من طول ما لبس، يعني جلس عليه، فنضحه، فصف أنس رضي الله عنه واليتيم صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقال: والعجوز وراءنا. نعم.
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه.
هذه الترجمة مؤكدة لفضل شهود الصلاة جماعة، وأنها أفضل من الصلاة في البيت، لكن يجب أن تكون الصلاة في البيت، أو تكون رخصة الصلاة في البيت بالعذر، لأن من فقه النصوص ضم بعضها إلى بعض، فيضم المختصر إلى المبسوط، والمطلق إلى المقيد، والمجمل إلى المبين. فمن صنع هذا تحصل على استنباط الحكم من مجموع النصوص، أما من اقتصر على بعض النصوص دون جمع النصوص الأخرى في الباب فهذا يحصل عنده خلل في الاستنباط والاستدلال. وما أحسن ما قاله علي بن المديني رحمه الله: والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا ضمنت نصوص الوعيد، إذا ضمنت نصوص وعيد المتخلفين عن الصلاة جماعة إلى هذا الحديث وما في معناه، تبين لك أن الصلاة في البيت مقيدة بالعذر، بالعذر الذي يحبس المرأة عن حضور الصلاة جماعة، إما أنه فاتته لعدم سماع الأذان أو لنسيان أو لشغال بمريض أو كان بعيدا حال الأذان ولم يتمكن من إدراك الجماعة أو غير ذلك من الأعذار المسوغة. وزادت أمرا آخر، بل أمرين، زادت أمرين، أحدهما في معنى صلاة الملائكة على العبد، هي الدعاء له كما في الحديث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الأمر الآخر فضل انتظار الصلاة، فمن كانت الصلاة تحبسه فهو في صلاة ما دام يبتغي بذلك وجه الله. وثمة أمر ثالث، وهو أنه ذكر هنا 25 درجة، وذكر فيما سبق 27، والجمع بينهما أن هذا يختلف بعدا وقربا، فمن أتى من مكان بعيد نال 27 درجة، ومن أتى من مكان قريب من المسجد نال 25 درجة، والله أعلم. نعم.
باب فضل كثرة الخطاء إلى المساجد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
الشاهد واضح، فإن كثرة الخطى تكون بالبعد عن المسجد، فالذي يبعد عن المسجد ميلا ويأتي ماشيا خطاه أكثر من الذي يبعد ربع ميل. نعم.
باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من جرنه؟ قالوا: لا يبقي من جرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
أبو عبد الرحمن: مثل الصلاة.
فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
في هذه الترجمة حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. ولم يحكه المصنف هنا لأنه ليس على شرطه. وهذا الحديث، هذا الحديث فيه تشبيه أو فيه إشارة، وهي الالتزام، وذلكم أن من يصلي كل يوم خمس مرات مع الإمام لازمه أنه يأتي مشيا، وهذا وجه الشاهد. والحديث الآخر كذلك بالمعنى، حكاية لكثرة الخطاء بالمعنى وليس باللفظ. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزولا، كلما غدا أو راح، وهذا معناه أنه في غدوه ورواحه تكثر خطاه إلى المسجد. نعم.
باب من أحق بالإمامة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
في هذا الحديث فوائد عدة، إحداها ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق في المعاملة وفي التعليم والرفق في ذلك كله، وهذا ما يجب أن يتأسى فيه كل داعية إلى الله على بصيرة، وكل من يعلم الناس. نعم، حينما يرى المعلم من بعض الطلاب تغافل أو تعنت فله أن يزجره ويشد عليه حتى يتأدب في تلقي العلم. الفائدة الثانية وصية من تعلم أن يعلم قومه ما تعلم، فيجب على أهل العلم إذا رأوا أن تلامذتهم أخذوا عنهم وأفادوا منهم وأحسنوا التلقي وطال بهم المقام أن يرشدوهم بأن يذهبوا إلى أهليهم وبني قومهم فينشروا فيهم السنة. هذا من قوله يفيده قوله فعلموهم، يعني علموهم ما تعلمتم. ولا أخفيكم أني أنصح أبناءنا الوافدين على المدينة من أهل الخليج وكذلك من هو قريب منهم كأهل الشام ومصر، إذا أنهوا السنة المنهجية في الماجستير أن يعودوا إلى أهليهم نشرة للسنة ومعلمين التوحيد وجميع أحكام الله كلها العلمية والعملية، ومن لا يستطيع فهو معذور إن شاء الله تعالى. لكن على طالب العلم الذي وفد إلى المدينة العزم على العودة إلى أهله وقومه ليعلمهم مما علمه الله، ثم بعد ذلك إن أراد أن يعود ليتزود فلا بأس. الفائدة الثالثة أو الرابعة شاهد الترجمة: وليؤمكم أكبركم، وهذا مقيد، أقول هذا مقيد بحديث آخر وليس على إطلاقه. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فليس كل كبير أهلا للإمامة، قد يوجد صغير السن وهو أفقه منه، قراءة بكتاب الله وحفظا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أكبركم، يعني أكبر الحاضرين الذين كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذا أو ذاك، فالحديث هذا الحديث ليس على إطلاقه. نعم.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان على رعل وذكوان. وعنه وعن عاصم قال: سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال: قبل الركوع، فقلت: إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: فبعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. وعنه رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول: إن عصية عصوا الله ورسوله.
حاصل ما أخذته هذه الترجمة بمجموع نصوصها ما يأتي: أولا، سنية القنوت في النوازل، والنوازل جمع نازلة، وهي ما يقع للأمة ويحدث لها من حوادث عظام تستدعي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإلحاح عليه. والنوازل على ضربين: نوازل عامة في القطر أو ما يليه، وهذه مردها إلى ولي الأمر، فإنه هو الذي يأمر بالقنوت إذا رأى حاجة إلى ذلك، وليس لأحد من الأفراد أن يفتات عليه في ذلك ويدعو الناس إلى القنوت، هذا من خصائصه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهذا من حقوق الأئمة بعده. الضرب الثاني: نوازل خاصة تنزل بشخص نازلة في نفسه أو نازلة في شخص آخر، فأراد شخص أن يدعو له، فهذه في خصوص نفسه، يقنت في بيته أو إذا صلى وحده، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أما أن يهب رجال أئمة مساجد أو غيرهم فيحض الأمة ويحرضوهم على أن يقنطوا قنوتا نازلة، فهذا افتياس على ولي الأمر، ولا يتابعون على ذلك أبدا، يتركون يقنطون وحدهم. وبهذا نعم وقنوت النازلة أمر طارئ وليس على الدوام، وبهذا يعلم أن المداومة على القنوت لا سيما في صلاة الصبح كما يفعله بعض الأفطار على الدوام هذا بدعة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ظاهر أحاديث الباب أفاد شيئين، أحدهما مجمل وهو القنوت في النوازل الشرعية، والآخر وبعضها أفاد أنه في صلاة الفجر، ولكن هناك أحاديث أخرى في السنن صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع في جميع الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة من كل صلاة من الصلوات الخمس يدعو على هؤلاء الغدرة الذين غدروا بالقراء فقتلوهم، وهي سرية بئر معونة. نعم. أمر يختص بحديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس الذي رواه عنه عاصم في الباب يظهر عند النظر المجرد أن بين أول الحديث وآخره معارضة وإشكال، وذلكم أنه قال قبل الركوع، فلما قال له راويته إن فلانا حدثنا عنك أنك تقول بعد الركوع قال كذب، ثم حدثهم أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، والجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مرة قبل الركوع ومرة بعدها، ولعل هذا الأخير هو الغالب والله أعلم. هنا أمر هام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قنت بعد غزوة أحد يدعو على سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وصفوان بن أمية وآخرين، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وحديث الباب تدل على خلاف ذلك أنه قنت يدعو على هؤلاء الغدرة، فما الذي يزيل هذا الإشكال؟ قولان في هذه المسألة لأهل العلم، أحدهما أن قوله ليس لك من الأمر شيء وهي نهي عن الدعاء على هؤلاء منسوخ بأحاديث الباب وما في معناها، لأن ذاك متقدم وهذا متأخر، وذهب الطائفة أخرى إلى الجمع بين الطائفتين من الأحاديث، فقالوا النهي في قوله ليس لك من الأمر شيء هو عن الدعاء على رجال علم الله إسلامهم، فنهي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم وقد أسلموا، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية أسلموا فحسن إسلامهم رضي الله عنهم، وقنوته في أحاديث الباب في قوم أو دعاء نعم في قوم علم الله شقوتهم وأنهم لم يسلموا إما كلهم أو غالبهم والله أعلم. نعم.
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا بامرأة وسادلة رجليها بين مزادتين.
تقرأ من الكتاب ولا من المذكرة؟
إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من المل. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر حتى أتت أهلها فقالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري.
هذه الترجمة أفادت أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض لسائر البشر، ولهذا نام هو ومن معه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، لأنهم نزلوا منزلهم ذلك إثر تعب، أدلجوا من الليل، سهروا الليل وباتوا متعبين. فمن الطبيعة أن يناموا، والحال هذه. ثانيا شدة توقير الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يوقظونه كما جاء في بعض طرق الحديث خشية أن يكون نزل به أمر. ثالثا فقه عمر رضي الله عنه، فإنه صار يكبر، وعلى إثر ذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق الحديث أنه مشى بهم حتى غادروا الوادي ذاك، فقال هذا واد فيه شيطان. ويجوز أن القصة متعددة، والله أعلم. ومن فوائد هذه الترجمة عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلكم الرجل معتزلا لم يصلي في القوم لم يعنف عليه، فلما سأله ما سبب اعتزاله وأخبره أنه أصابته جنابة، وفي بعض طرق الحديث قال ولا ماء، أمره أن يتيمم. هذه قاعدة مضطردة، فالمرء يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله. ومن فوائد هذه الترجمة، من مهام الإمام أو قائد السرية إذا عطش جنده أن يبعث ركبا يفتش يلتمسون الماء. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث حتى وجدوا تلك المرأة فاقتادوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلكم المرأة معها قربتان كبيرتان. وفي كذلك في حديث عمران علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنه أن القوم ارتووا شربوا كلهم وملوا أوعيتهم من القرب والإدوات لعلها تشبه الإبريق في عرفنا، ولما ذكرت المرأة ولم ينقص ماؤها، ولهذا قال الراوي ويتكاد تنب يعني تنفجر من الملء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما رزقناك من مائك شيئا؟ فمن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لها بالطعام، فجمع القوم مما عندهم، فلما ثم خل سبيلها، هي مشركة لكن خل سبيلها، فلما أتت قومها وأخبرتهم الخبر أسلم ذلك الصرب يعني الحي أو الفريق، وأسلمت هي معهم. ولهذا يقول أهل العلم يجوز استعمال أواني المشركين والشرب من قربهم ما لم تعلم نجاستها، إذا علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها. نعم،
نهاية الباب الشرح.
نعم،
كتاب الشرح.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بقي أقول أمر وهو في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، في بعض طرق الحديث إذا ذكرها. هذا يفيد أن الصلاة الفائتة تقضى قبل الصلاة الحاضرة، ولهذا بوب المصنف قال التعجيل. نعم، هاتوا ما عندكم من أسئلة، وهذه هي آخر ليلة نلقاكم فيها في هذه الدورة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. استأذنكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
سائل يقول من حلف باليمين ثلاثا أن لا يدخن ولكنه عاد للتدخين فماذا عليه؟
ماذا قال؟
من حلف باليمين ثلاثا أن لا يدخن،
أن لا
يدخن،
يدخن يكفر عن يمينه، وخير من هذا أن يتوب. نعم.
قال هل الدفن في البقيع له فضيلة؟
كيف؟
هل الدفن في البقيع له فضيلة؟
هذا الذي يظهر لي، لأن أهل المدينة ما كانوا يدفنون موتاهم أو غالب موتاهم إلا في البقيع. نعم.
سهل يقول رجل يعمل في فندق ليلا ولا ينتهي العمل إلا الساعة الثامنة أو التاسعة ولا ينام بسبب هذا قبل العاشرة، فهل يجوز صلاة الظهر مع العصر؟
إذا غلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند آذان العصر يصلي الظهر ثم يصلي العصر.
يقول دخل رجل دخل المسجد متأخرا فهل يجوز الصلاة خلف من كان يصلي مع الإمام؟
يعني خلف المسبوق؟ هذا الذي يظهر من سؤاله، نحن لا نرى هذا. نعم. لأن المسبوق مأموم وليس إماما.
السائل يقول: هل يجوز التبرك بالأماكن الأثرية مثل مسجد الفتح ومسجد الإجابة وغيرهما وجزاكم الله خيرا؟
هذا أقول الأصل في العبادات كما قرره علماؤنا المنع إلا بنص، والبركة من أمور التعبدية فلا نص يبيح هذا، بل الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يفعلوا هذا، فيجب التأسي بهم في عدم فعل ذلك.
سائل يقول: شيخنا حفظك الله ونفعنا بك، قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، أليس المشرع هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ؟
هذا الذي قلته يستعمله أهل العلم، والذي قلته أنت يستعمله أيضا كذلك، فكلتا العبارتين صحيحة، فلا يكون في صدرك حرج، هو مشرع ومبلغ. التشريع أحيانا يكون من القرآن وهو الوحي، وأحيانا يكون بالسنة وهي وحي آخر، فهو المشرع. هذا وهذا مستعمل، كلاهما مستعمل عند أهل العلم.
أسأل يقول: هل طاعة ولي الأمر في تنفيذ الأوامر مثل ربط الحزام الأمان وغيره فيه أجر لمن احتسبه عند الله؟
كيف؟
هل طاعة ولي الأمر في تنفيذ الأوامر مثل ربط الحزام الأمان هل فيه أجر لمن احتسبه عند الله؟
إن شاء الله، هذه من المصالح التي رآها من المصالح الأمنية التي رآها ولي الأمر.
وهل من يتكلم في هذه الأنظمة ويشنعون على ولي الأمر مخطئون أم مصيبون؟
مخطئون، لأن متواتر السنة دل على أن لهم علينا السمع والطاعة في غير معصية الله. نعم.
وهذا سائل يقول: أنا إمام لأحد المساجد في أحد القطاعات العسكرية، وأحيانا في صلاة الفجر والعصر أصلي وحدي، فهل إذا لم أحضر هاتين الصلاتين أحيانا أكون آثما؟
هذا راجع إلى جهة عملك، لأنهم يعني قد يكون هناك مهمات رأتها القيادة أو الشرية، يعني رأت تنفيذها فيتأخرون عن صلاة الصبح، فنسق مع جهة عملك.
وهذا سائل يقول: عند الصلاة على جنازة المرأة والدعاء لها، هل نقول اللهم أبدلها زوجا غير زوجها
خيرا من زوجها؟
خيرا من زوجها.
نعم، لا بأس.
هذا سائل يقول: هل يجوز صلاة ركعتين تحت ركعتي تحية المسجد في أوقات النهي مثل بعد الصبح أو عند شروق الشمس؟
بعد ماذا؟
بعد الصبح.
أرجح ما تحصل عندي في هذه المسألة استعمال النهي، وأنه لا يستثنى إلا قضاء الفرائض وإعادة صبح يومه وعصر يومه. نعم، هذا الذي، وكذلك سنة الصبح من فتته قضاها بعد الصبح، وصلاة ركعتين في البيت الحرام لمن طاف به، والله أعلم.
وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل دائما صلاة الليل بأهله جماعة؟
كيف؟
يصلي دائما صلاة الليل جماعة مع أهله.
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، فإن فيه من التنشيط والتشجيع وتقوية العزيمة ما لا يخفى. نعم. وإن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تصلي معه، لكن لو يعني استدعى الأمر لينشط يعني ينشط نفسه أو ينشطها لا بأس، وإن تركها أحيانا لا بأس إن شاء الله، في الأمر ساعة إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: في بعض البلدان الكافرة تقام فيها الصلاة ولكن لا يسمح برفع الأذان، فلا نسمع النداء، فهل يسقط عنا وجوب حضور المسجد؟
هذا مستعمل في كثير من دول الغرب الكافرة، في أوروبا وفي أمريكا، ما عدا ترينداد سمعت أن هي البلد الوحيد الغربي الذي يسمع فيه صوت المؤذن عبر المكبر الخمس الصلوات. فإذا كنتم عادة يعني لو أذن بدون مكبر تسمعون النداء وجب عليكم السعي أو المشي لصلاة الجماعة، وإن كنتم لا تسمعون وأمكانكم فصلوا جماعة، نعم، وإن لم يمكنكم فلديكم عذر والله أعلم.
وهذا سائل يقول: من استيقظ من نومه على صوت إقامة الصلاة وهو يعرف أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يدرك الصلاة جماعة لبعد المسجد فنام وأخر الصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟
لا يتخذ هذا عادة، فليجاهد نفسه ما استطاع ويصلي، فإن تمكن فإن كان يغلب على ظنه إدراك الجماعة مع الإمام ولو ركعة واحدة ولو بركعة واحدة ذهب، وإن كان يغلب على ظنه أنه لا يقدر لا يتمكن من إدراك الصلاة مع الإمام من إدراك الصلاة مع الإمام صلى في بيته، وإذا غلبه النوم ووجد أنه مثقل ومتعب نام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعش أحدكم في الصلاة فليرقد. وهذا مثقل من نعاس والنوم ويغلب على ظنه أن النوم يغالبه في الصلاة يرقد ثم حتى ينشط ثم بعد ذلك يصلي، نعم.
جزاكم الله خيرا.
ننبه إلى أمرين: الأمر الأول، عزمنا على تأجيل درس الخميس القادم هذا في مسجد الخيرات حتى يفيد طلاب العلم من الكلمة التي يلقيها فضيلة العلامة الشيخ ربيع حفظه الله. وثانيا تأجيل درس الجمعة وهو بعد المغرب في رياض الصالحين في مسجد الخيرات حتى يفيد طلاب العلم من الندوة التي هي من مواد هذه الدورة وهي معلنة لكم، ندوة يشارك فيها كل من فضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل، ويديرها فضيلة الأخ الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخل. فإلى ذلك نلفت الانتباه. نعم.
السلام عليكم. سائل يسأل يقول: في حديث عتبان، هل في حديث عتبان دليل لمن يقول بجواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن صلواته وغير ذلك؟
كيف؟
هل في هذا الحديث دليل على من يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من أماكن صلواته وغير ذلك؟
الحديث يرد هذا من وجهين: أولا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت ذلك ولا أدري كيف غفل السائل، وثانيا عتبان رضي الله عنه أبدى عذره الذي يسوغ له الصلاة في بيته، نعم.
سائل يسأل: هل تصلي الرواتب أو صلاة الضحى في جماعة؟
الأفضل أن تصلى فرادى، فما كان الناس يعقدون جماعة في الراتبة أو صلاة الضحى، هذه أمور عارضة. لكن دأب المسلمون على صلاة التراويح جماعة في المسجد. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث عفان وحديث الأعمى الذي لم يؤذن له في ترك الجماعة؟
أولا أقول إن هذا مشكل، إن هذا مشكل. ثانيا لعله يزيل الإشكال أن عثمان رضي الله عنه ذكر العلة وهي سيل الوادي، فهذا شأن وذاك شأن. نعم.
سائل يقول: هل تصح صلاة المرأة التي تحمل طفلها وفي حفاظته نجاسة؟
وهو ماذا؟
في حفاظته نجاسة.
النجاسة التي لا شك أن هذا الطفل أو حملها الطفل مظنة للنجاسة، وكون الطفل يلبس حفاظة أو حفاظة أو حافظة كما يقولون، هذا حائل بينها وبين النجاسة، فنجاسة الحافظة أو الحفاظة لا تضرها. نعم.
سائل يقول: ما دليل اشتراط ابن ولي الأمر للقنوت في النوازل، وما ضابط النازلة؟
ذكرت ضابط النازلة. وأما الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقنتون حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
سائل يقول: إذا كان الرجل لا يسمع النداء لصلاة الفجر، ولكن يستطيع الحضور إلى صلاة الجماعة بالسيارة أو بغيرها من الوسائل، فهل تجب عليه صلاة الجماعة بهذه الوسيلة؟
هذا السؤال مكرر وقد مضى جوابه. نعم.
سائل يقول: من يصلي في المصليات التي في الفنادق القريبة من المسجد الحرام على صوت إمام الحرم، هل صلاتهم صحيحة وهل تحصل مضاعفة الأجر؟
النص في المسجد الحرام وليس في المجاور له، ولكن ما حوله من الساحات المفرغة للصلاة في المسجد للصلاة فهي ملحقة بالمسجد، فالصلاة فيها مثل الصلاة في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى. وإن كنا نقول بالتفاوت، فكلما تقدم المسلم حتى يصل إلى الصفوف الأول فهو أفضل. وأما الفضيلة بمجرد المجاورة فهذا لا أعرف دليله حتى هذه الساعة، ولهذا لا أنصح به. نعم.
سائل يقول: صليت مع بعض الإخوة في مسجد وصلى بنا شاب صغير السن وكان حافظا للقرآن كاملا، وكان أهل المسجد يتعارفون على أن يصلي بهم إذا لم يكن الإمام الراتب موجودا، وبعد الانتهاء من الصلاة قام أحد الإخوة وأنكر ذلك وذكر حديث من يؤم المصلين وأنه يجب على المصلين على البحث عن الأفقه والأحفظ.
كلامه منكر، هذا وسعهم. وقد تعارف أهل المسجد على أن يصلي بهم، على أن يصلي بهم هذا الشاب الصغير لأنه يحفظ كتاب الله. نعم. نعم، إذا وجد من هو مثله حافظ لكتاب الله ويزيد بعلم السنة، نعم لا شك يقدم عليه. نعم.
سائل يسأل عبر الشبكة من ليبيا يقول: إمام يصلي التراويح بالناس في كل ركعة يصلي عددا من الركعات، يصلي خمسا، تارة خمسا وتارة سبعا، وتارة يصلي أحد عشر، ويقول التزام الناس أحد عشر ركعة خطأ وخلاف للسنة، هل هذا القول صحيح؟
غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 11 إلى 13.
سائل يقول: من تأخر عن حتى استيقظ وقد كاد وقت الفجر أن ينتهي، هل يصلي السنة أولا أم الفرض؟
إذا خشي أن يدركه طلوع الشمس يبدأ بالفريضة ويؤجل السنة.
سائل يسأل عن درسكم حفظكم الله في كتاب عمدة الفقه، في أي وقت يكون؟
كيف؟
يسأل عن درسكم في كتاب عمدة الفقه.
الظاهر أن عمدة الفقه يعني الأصل أنه بعد عشاء الخميس من كل أسبوع، وصحيح البخاري بعد المغرب، لكن للمصلحة نحن بعد الأذان نبدأ في عمدة الفقه تخفيفا على الناس. وقد ذكرت لكم أن درس الخميس هذا مؤجل حتى يفيد طلاب العلم من كلمة الشيخ ربيع وفقه الله، ثم في الأسبوع الذي بعده ستكون الدروس على ما هي إن شاء الله تعالى ولا تؤجل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله.